قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. في هذه الحلقة من برنامج وصايا، وصية من هذه الوصايا اخترناها لكم، لم تكن على نسق الوصايا المتقدمة لكنها ولا شك داخلة فيها، تشملها هذه المعاني وتلك الوصايا. برنامج وصايا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أعدت لكم هذا البرنامج وهذه الوصية. وصية في الحديث عن الفاتحة، وذاك أنها جاء الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة إنما هو أمر بالفاتحة، لأن الفاتحة هي أصل صحة الصلاة وطريق سلامتها وقبولها. قبل أن نبدأ ونتكلم في حديث شيق عظيم عن الفاتحة وما احتملته من المعاني والأسرار، لعل الحديث يكون ابتداؤه منكم، نترك الحديث ونرى هذا الاستطلاع.
فاتحة. السورة اللي نقرأها في كل ركعة الفاتحة.
سورة الفاتحة.
السورة اللي نقرأها في كل ركعة أكيد أنها سورة الفاتحة إن شاء الله.
الفاتحة. فاتحة للحمد لله رب العالمين. فضلها أول صور القرآن الكريم.
سورة الحمد. سورة الحمد.
السورة التي يقرأها العبد في كل ركعة سورة الفاتحة.
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 البسملة.
الفاتحة.
وصايا.
تواردت الإجابات في الدلالة على أن هذه هي سورة الصلاة التي تقرأ في كل ركعة. هذا الجواب الذي تقاطر واجتمع وأتلف ليدل على مسألة واحدة متقررة عند كل مسلم ومسلمة، أن الفاتحة هي التي تقرأ في كل ركعة، لا يختلف في ذلك أحد من المسلمين. لو وقفنا أيها الإخوة ونحن نقرأها في كل يوم، ونحن نقرأها في كل صلاة، ونحن نقرأها في كل ركعة، أنحيط بمعناها؟ هل أعرنا يوما عقولنا وقتا لتنظر فيما تلفظ به من هذه الآيات، فيما تقرأ به من هذه السورة والآيات البينات؟ هل تأملنا فيها شيئا من المعاني العظيمة التي جعلها الله جل وعلا أصلا يستجيب لعباده إذا ما قرأوا هذه السورة؟ لتعلموا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن هذه السورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه، إنها الفاتحة التي يستفتح بها الكتاب وتستفتح بها الصلاة، وهي الشافية التي هي شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات، وهي شفاء للأبدان من كل الأدواء والأسقام التي تنزل وتحل به. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي ربما لا يتصور الناس أو كثير ممن يقرؤون هذه السورة هذا الحديث، ثم لا يتصورون ما يشتمل عليه من المعنى. روى مسلم في صحيحه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع جبريل نقيضا في السماء، فرفع جبريل رأسه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه فتح اليوم باب لم يفتح قبل اليوم قط، وإنك قد أوتيت نورين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعم، إنها سورة الفاتحة التي جعلت من هذا الباب وفتح لها هذا الباب ليدل على عظمها وأهميتها، ثم جعلت نورا. نورا لمن؟ نورا لقلوبنا تستضيء به، نورا لحياتنا تنير به أيامنا وليالينا ومجتمعاتنا وأحوالنا. ما صلينا صلاة فقرأنا هذه السورة فتدبرنا هذه المعاني إلا كانت بلغة ونورا وضياء ونبراسا نستضيء به في حياتنا. ألا نكون بمنأ وشقاء إذا لم نتدبر هذه المعاني، إذا لم نستحضر هذه الفضائل التي جعلها الله جل وعلا في هذه السورة. إنها أيها الإخوة سورة عظيمة دل على فضلها وعظيم الأجر فيها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وهنا جعل الفاتحة هي الصلاة لاشتمالها على معناه وعظم ما دلت عليه من المعاني. قال: فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قرأ العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. لن أكمل الحديث حتى أقول لكم كلمة: هل أحد منكم يستشعر هذا المعنى وهو يقرأ هذه السورة في الصلاة، أن الله يجيبه على كل آية يقرأها؟ فإذا قرأت مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أرأيتم أيها الإخوة هذه المعاني وهذه الإجابات من الله جل وعلا للعبد وهو يلفظ بهذه الآيات، ولكنه ربما يلفظ بها لم يشعر بحقيقة معناها، بل لربما قرأها 100 مرة و200 و1000 و2000 لم يشعر يوما أنه يقرأ آية أو سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، يجيبه الله على كل آية ويكون معه في كل قراءة. ما أحوجنا إلى التدبر والتأمل لهذه السورة العظيمة. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه السورة، يقول: سورة الفاتحة اشتملت على معاني التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، ليكون أول ما يطرق سمعك من كتاب الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وسنأتي بعد قليل إلى بيان كيف اشتمالها على هذه المعاني الثلاثة من توحيد الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة. ويقول بعض أهل العلم بأن هذه السورة أيضا اشتملت على أركان العبادة. أتعرفون ما أركان العبادة؟ أركان العبادة هي الخوف والرجاء والمحبة، ذلك أنه لا يتعبد متعبد لله سبحانه وتعالى إلا محبا لله، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه. وسنتبين كيف اشتمالها أيضا على هذه المعاني الثلاثة. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا بعد اكتمال هذه الأركان: إياك نعبد وإياك نستعين. إنها معاني سورة الفاتحة التي اشتملت عليها، وهي معاني عظيمة، ومن تفكر فيها فإنه يصل إلى غاية حميدة. ولأجل ذلك كانت هذه السورة من أعظم السور التي تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وأطال فيها الكلام حتى إنه قرر في كتابه مدارج السالكين لما تكلم على كونها شفاء من أدواء الشبهات والشهوات، وكونها شفاء للأبدان من الأسقام، وأطال في ذلك بما يكون به بإذن الله جل وعلا نافعا لمن رجع إليه وقرأه في ذلك الكتاب. ألم تروا إلى أنه ما أصيب عبد بمصيبة ولا حل به مرض إلا كان أنفع ما يكون له أن تقرأ عليه فاتحة الكتاب؟ ولذلك لما قرأها بعض الصحابة على لديغ ذلك القوم الذي لدغته حية أو عقرب، فبرئ منها كأن لم يكن به وجع ألبتة، وكان قد قرأ عليه بفاتحة القرآن. ولذلك جاء عند الترمذي أنها الكافية الشافية، يعني من كل داء، هي فاتحة الكتاب، السورة التي نقرأها في كل صلاة، لكننا لا نتدبرها في كل صلاة. فما أحوجنا إلى أن تكون قراءتنا بعد اليوم هي قراءة تدبر، قراءة تأمل، قراءة تفكر، قراءة نظر، نلفظ بالكلام لا من ألسنتنا فحسب، ولكن نلفظ بالآية فتنفتح لها قلوبنا وتتدبر لها أفهامنا وننظر في معانيها فلا نفارقها. عند ذلك ستجدون الفرق، وسيعلم المسلم كأنه لم يكن قبل اليوم يقرأ هذه السورة وكأنه لم يصلي بها صلاة، إذا لم يكن قد وفق إلى ذلك فيما سبق من أوان أزمانه وصلواته. والله جل وعلا يوفق من شاء من, من, من الإخوان إلى أهدى الأعمال وأقومها وأحسن الأفعال وأدلها. ومن فات عليه فيما مضى فإياك أن يفوت عليك فيما يأتي، فيعم عليك الخسران ويعظم عليك البلاء والنقصان. ننتقل إلى هذا التقرير ثم نعود بإذن الله جل وعلا للوقوف على بعض المعاني لا كلها.
نفهم معاني سورة الفاتحة من نفس الآيات الموجودة فيها، السبع الثنايا اللي هي الحمد لله رب العالمين، فيها الحمد والرضا.
طبعا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيها كلها المعاني الرحمة والحمد، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما هو هو مالك الكون مالك الملك، يعني تجمع جميع المعاني.
الحمد لله والثناء على الله عز وجل وكل ما يستفيد منه الإنسان في حياته.
الفاتحة أولا هي سورة عظيمة لأنها الله عز وجل وضع، يعني نزلت وصارت في أول القرآن الكريم، وبعدين في معانيها أولا الحمد والاستعانة والرجاء بالرحمن الرحيم،
يعني تقريبا شاملة، هي أم القرآن تعتبر.
هي الفاتحة سميت الفاتحة لأنه افتتح فيها كتاب الله وتفتح فيها الصلاة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما رواه عن ربه عز وجل أن يقول الله جل وعلا: قسمتها بيني وبعبدي نصفين.
وصايا.
نعم هي أم القرآن، هذا المعنى الذي جاء في هذه الاستطلاع دال على عظم ما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني. هذا الكلام كلاما عاما، كيف نعرف أنها أم القرآن وأنها اشتملت على معاني الكتاب كله كما قال ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم: وإياك نعبد وإياك نستعين، مشتملة على معنى الفاتحة ومحصلة لمعناها. إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الثناء، والثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد لله يعني أن الحمد لله هو مستحقه، ولا يستحق الحمد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أليس هو الذي أفاض بالنعم؟ أليس الذي هو صرف النقم؟ أليس الذي تولى العباد في أيامهم ولياليهم خلقا وتدبيرا وتصريفا وتكوينا؟ لا يكون أمر ولا ينزل خير ولا يصرف شر إلا من الله سبحانه وتعالى. فلك أن تحمد الله رب العالمين الذي رباهم بنعمه. أليس الله في كل يوم ينعم علينا؟ فإنا إذن والحال هذه بحاجة إلى أن نحمد الله في كل حال، في كل صلاة، في كل قراءة، على النعم: صحة في الأبدان، سلامة فيها، صحة قراءة للقرآن، الأمن والإيمان، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. فلأجل ذلك كان الله جل وعلا يستحق أن يحمد في كل صلاة وابتداء كل ركعة، بل وفي استهلال فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. إذا قرأ العبد الرحمن الرحيم يعني أن الله جل وعلا الرحيم الرحمن بعباده سبحانه وتعالى، متصف بهذه الرحمة، رحمة عامة شاملة لكل مسلم وكافر ولكل بر وفاجر، ورحمة خاصة بأهل الإيمان. ولذلك قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان أحدهما أرق من الآخر. ولك أيها المستمع أن تتأمل أن هذه السورة على أنها مختصرة اشتملت على هذين الاسمين الدالين على صفة الرحمة، وذاك ليعلم العباد عظم رحمة الله فيزدادوا به تعلقا وفيه رجاء. ولذلك من أعظم الأحاديث الدالة على عظم رحمة الله جل وعلا ما جاء عند في الحديث الذي في الصحيح، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في الغزو كلما رأت صبيا رفعته إلى ثديها فألقمته صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر أن لا تطرحه. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، إنها رحمة الله قريبة لمن نزل به مصاب، إنها رحمة الله قريبة لمن تكالب عليه دين، إنها رحمة الله قريبة لمن توالت منه الذنوب والمعاصي والموبقات، لأنه يقرأها في كل صلاة ويعلم أن الله هو الرحيم الرحمن. فلا تيأس ولا تقنط، وكن برحمة الله واثق، وكن في رحمته وقريب، وإياك أن تكون من رحمة الله شقيا قصيا. ثم تقرأ مالك يوم الدين، وهي التي يقول الله جل وعلا فيها: مجدني عبدي، لأنها تبين أن الله مالك اليوم الآخر، يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويحاسب كل بعمله، العظماء والرؤساء والوزراء والحقراء والعلماء، كل لا يفوت عليه ذلك اليوم ولا يذهب عليه عمل إلا ويوقف عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الآية حاملة للعبد على الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. فتأمل الخوف في هذه الآية، وقبلها في آية الرحمن الرحيم الرجاء، وقبلها في الحمد لله رب العالمين والعلم بنعم الله دالة على المحبة، فاجتمعت أركان العبادة في هذا. فلذلك قال الإنسان بعد هذا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، فالعبادة حق مستحق لك يا ربنا، لا يستحقه أحد سواك، إن كانت العبادة بدعاء أو كانت برجاء أو كانت بخوف أو كانت بنذر أو كانت بتوكل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عرفتم ما يتعلق بأركان العبادة؟ فأين أنواع التوحيد؟ توحيد الإلهية في قوله إياك نعبد، وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين، فإنه رب العالمين الذي رباهم بنعمه، فهو جل وعلا المتصرف في الأكوان، الخالق للعباد، وهو الذي جل وعلا له كل ما في هذه الدنيا. والرحمن الرحيم دال على أسماء الله جل وعلا وصفاته ما ذكر في هذه الآية وغيرها مما لم يذكر في الآيات الأخريات. إذن إذا ما قلت إياك نعبد، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما أحسن أن نستشعر أن الله جل وعلا هو المستحق لعباداتنا، وأن لا بد وأن نتوجه إليه في كل أحوالنا، رجاء وخوفا ودعاء وذبحا ونذرا وصياما وزكاة وحجا. كل أعمالنا، كل أيامنا، كل ليالينا إنما تتوجه إلى الله. هذا القلب الذي بين صدورنا لا يستقر فيه أحد يعظم ولا يرجى ولا يتوكل ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فليحنأ ذلك القلب بالطمأنينة والاستقرار والتوجه إلى الله الملك القهار، ولن يكون لأحد فيه مكان. فليكن ذلك العبد من أكثر الناس توحيدا وعبادة ورجاء لله جل وعلا. ثم لتعلم قبل ذلك وبعده أنه لن يكون منك توجه إلى الله إلا بإعانة الله، وإياك نستعين. فلذلك كنت مديم الدعاء لله في كل صلاة بأن يعينك: إياك نعبد وإياك نستعين. إن لن ترفع يدا ولن تخفض جفنا إلا بإعانة الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فاسأل الله الإعانة في كل حال وفي كل أمر، ثم بعد ذلك تسأل الله من عظيم فضله وجميل إحسانه: اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل العلم: في هذا طلب الهداية، لأن العبد يحتاج للهداية في كل أموره، في تعامله مع زوجه، مع ولده، في وظيفته، في تجارته، في كل أحواله. ولذلك كانت في كل صلاة، في كل ركعة، لأن العبد محتاج إليها. ثم يطلب أعظم الهداية وأجلها، وهي الهداية للصراط الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خير الهداية أن تهدى للخير، أن تهدى للصلاح، أن تهدى للصلاة، أن تهدى إلى المسجد، أن تهدى للصدقة، أن تهدى لفعل الخيرات، أن تمنع من الشرور والمحرمات، أن تهدى لطريق يكون به السعادة الأبدية السرمدية، إلى أن تقتفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إلى أن تباعد المحرمات، إلى أن تباعد البدع والمحدثات، إلى أن تكون تكون على نهج نبيك مستقيما وبأمر ربك مؤتمرا وللعلم متعلما وللخير مقبلا. ثم تتعوذ من طريقتين هما طريقة أهل الضلال، طريقة الضالين والمغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم الذين يعرفون ويعلمون لكنهم لا يعلمون، فإياك أن تكون ممن وافق هذه الصفة كصفة اليهود الذين نزل إليهم وعرفوا وعلموا ثم لم يعملوا وتركوا. فكل من فرط ممن علم من أمتنا ففيه شبه منهم ومقاربة لهم بقدر ما يكون فيه من ترك العلم الذي يعلمه. ثم طريقة الضالين وهم النصارى ومن شبههم من هذه الأمة ممن اجتهدوا وعملوا لكن على غير سنة، على غير هدى، على غير بصيرة، على غير علم، فلم يجد عليهم ذلك شيئا. بهذا يتم للعبد معنى هذه السورة على شيء من الإجمال وعلى شيء من الاختصار، لكنها آتية لمعان ربما تكون بلغة لك في صلاتك أن تتفكر فيها وتتأملها. وينبغي هنا أن نقول بأن آمين ليست من الفاتحة ولكنها تأمين على هذا الدعاء فيها، فكأنك بعد أن انهيت الدعاء قلت آمين بمعنى اللهم استجب. ربما يقول بعض الناس بأن سورة الفاتحة سبع آيات، لكننا إذا ما جئنا وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم يكتب عليها الآية الأولى، ونحن لم نقرأ أن من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول بأن الحمد لله رب العالمين هو ابتداء سورة الفاتحة عند قول عامة أهل العلم خلافا للشافعية، فيكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية وما قبلها آية، فتكون سبع آيات. وعلى قول فقهائنا الشافعية فإنه تكون البسملة منها، فتكون عند هؤلاء وعند هذا سبع آيات. أسأل الله أن يشرح بها صدورنا وأن يرزقنا الفقه فيها والوقوف على دقائقها وفهم معانيها، وأن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم المتدبرين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم في عناية الله وحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة